هناك بعض المخاوف التي أريد ذكرها قبل الخطبة الشرعية لصلاة الجمعة. أولا نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. لأجل استنكار اعتقال خطباء الجمعة وفضلاء الحوض الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل المطالبة بإخلاص صلاحة فورا الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل عدم حصول ذلك في المستقبل إخلاصا الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل إطاعة الحوزة العلمية الشريفة الصلاة على محمد وآل محمد. هناك فكرة لأجل إحداث بناء في مسجد الكوفة لعله يعيق عن صلاة الجمعة. فلأجل استنكار هذه الفكرة الخبيثة الصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الثانية أن هناك أفعال وأقوال لعلها مخلطة ولكنها بالتأكيد غير مسؤولة وهي مستعجلة بكل تأكيد في قبيل الهتافات الزائدة التي تصدر من قبل جماعة من المؤمنين وقد رأينا ما لها من مضاعفات. وأنا قلت بتوصيتين ويكررهما انه لا تقل قولا ولا تفعل فعلا الا بعد السؤال عن حضرة العلمية. ثانيا انه لا تقل قولا ولا تفعل فعلا منافيا لوجود صلاة الجمعة لاجل احراز بقاء صلاة الجمعة. فإن هذه النتيجة أهم من كل الهتافات والتعبير. ولا شك أن ما حدث كان فيه غفلة أو تغافلا عن هذين التعليمين الجامعيين. فالرجاء أن تعتبروهما مستقبلا بنظر الاعتبار جدا. النقطة الثالثة أننا في الصفاء الثاني الذي تقام فيه صلاة الجمعة بعون الله سبحانه وتعالى. لاحظوا ولم يقطع المطر لا في الصفاء السابع ولا في الصفاء الحادي ولا في ولا في أي مكان أقيمت فيه صلاة الجمعة على الإطلاق. فالخطاب يكون لمنكر صلاة الجمعة لمعاند صلاة الجمعة. حبيبي صلاة الجمعة مؤيدة بتأييد الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم تأييده لها. ولذا يقول في الدعاء: اللهم افعل بي ما انت اهله ولا تفعل بي ما انا اهله. فحتى لو لم نكن يا ربي مستحقين لإدامة صلاة الجمعة، فدينك مستحق لإدامة صلاة الجمعة، فأدم لنا صلاة الجمعة. النقطة الأخرى التي أود الإشارة إليها أن هناك زعم نستطيع أن نسميه قديم ويؤيده زعم حديث على أنهم يزعمون أنني أنا الإمام المهدي، وأنا أتبرع من هنا أمام الله سبحانه وتعالى وفي أشرف بقعة تقريبا من هذا الزعم الباطل، وكل من يزعمه فهو كاذب وملعون، وانا ابرأ منه والله سبحانه يبرأ منه. صلوا على محمد الله. النقطة الاخرى التي اريد ان اشير اليها أن جماعة من وكلاء الحوزة الأخرى يوزعون أموالا كثيرة لقضاء حاجة المحتاجين، جزاهم الله خير جزاء المحسنين، إلا أن الإشكال في أن هذا التوزيع هل هو من أجل الآخرة أم هو من أجل الدنيا؟ في الحقيقة في حدود فهمي أنه لأجل مضادة الشيخ محمد الصدر، ولأجل مضادة النتائج التي أعطاها الله لنا بفضله وأصل توفيقه، حتى أن أخبار الصفات تقول أنه يعطى المال لتحصل منه جالب حوزة، ويقال له: لا تدعو إلى شيخ محمد الصدر. فأريد أن أعرفكم على هذه الحقيقة الحديثة أيضا.
الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت، أنت إذ لم تكن سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا شمس مضيئة ولا ليل مظلم ولا نهار مضي ولا بحر مضي ولا جبل غاص ولا نجم صاف ولا قمر منير ولا ريح تهب ولا سحاب يرتب ولا برق يلمع ولا رعد يسبح ولا روح تنفس ولا طائر يطير ولا نار تتوقد ولا نار يقترب. كنت قبل كل شيء وكرمت كل شيء وحضرت على كل شيء وابتدأت كل شيء وأزملت وأخرت وأمدت وأهويت وأضحكت وأبكيت وعلى العرش استويت فتباركت يا الله وتعاليت. أنت الله الذي لا إله إلا أنت الخلاق العليم، أمرك غالب وعلمك نافذ وكيدك غريب ووعدك صادق وقولك حق وحكمك عدل وسلامك هدى ووحيك كريم ورحمتك واسعة وعفوك عظيم وفضلك كثير وعطاؤك جزيل وحبك متين وإنصافك عتيم شجارك عزيز وبأسك شديد ونصرك متين. أنت يا رب موضع كل سكوى وحاضر كل ملح مشاهد كل نجوى ومن شعار كل حاجة مخرج كل حزن جمع كل مسكين حكم كل حارب أمام كل حائط فرد الضعفاء كنز الفقراء مخرج الغماء معيد الصالحين. لا إله الله ربنا لا إله إلا هو تكفي من توكل عليه وأنت جار من بلادك وتضرع إليه. عصمة من اعتصم بك ناصر من انتصر بك استغفر الذنوب لمن استغفرك جبار الجبابرة عظيم العظماء كبير الكبراء سيد السادات مولى المواليد تاريخ المستفرحين منفس عن المفروضين نجيب دعوة المضطرين أسمع السامعين أبصر الناظرين أحكم الحاكمين أسرع الحاكمين أرحم الراحمين خير العارفين قاضي حوائج المؤمنين مغيث الصالحين. لا إله إلا أنت صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما. لاحظوا الأصنام أشكال مختلفة وليست حجرية فقط. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال أن يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين أو في الآخرين واجعلني ورثة جنة النعيم. اغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أريد في هذا الأسبوع أن أخاطب الأطباء وذوي المهنة الطبيعية من صيادلة ومغمدين وغيرهم وذلك في غم النقاط التالية. النقطة الأولى لا شك أن الطب أثر إنساني جميل جدا حتى في نظر الدين والمتشرعة حتى روي عن بعض القادة الإسلاميين أنه يقول العلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان يعني أن أهم العلوم النافعة هو ذلك ويراد علم الأديان الفقه والشريعة العادلة ويراد علم الأبدان الطب أو قل إن الطب فدان طب النفوس وطب الأبدان لأن المرض مرضان مرض النفوس ومرض الأجسام فمرض النفوس يداويه الدين ينتقل كل واضحا ومرض الأجسام يداويه الطب وكلاهما مهمة ضرورية للبشرية وخاصة حينما تصل قالة الفرد إلى حد الضرورة والإنهيار صحيا فيكون المنشئ بحسب السبب هو الطب أو قل هو الطبيب. ولذا اعتبرت الشريعة وأفتى الفقهاء جميعا لأن الطب من الصناعات الضرورية في المجتمع كسائر الصناعات كالتجارة والنجارة والحدادة والزنا وغير ذلك.
فإنها كلها ضرورية بما فيها الطب، وهي واجبات كفائية يجب تقدم جماعة من المجتمع إلى القيام بها، وإلا عوقب الجميع شأن كل الواجبات الكفائية التي لعله كلكم سامعين بها. وإذا كانت أية صناعة يتوقف على التعلم، وجب التعلم بنفس الوجوب الكفائي لأنه مقدمة للقيام بالتطبيق أو التنفيذ الذي هو واجب كفائي بدوره، فتكون مقدمة الواجب واجبة، وهذا يعني أن تعلم الطب واجب، وهذا يعني أنه يعطى في الشريعة، أن الطب يعطى في الشريعة احترامه الكامل، فهو ليس من المباحات، ليس مباحا ولا مستحبا، بل واجبا وإلزاميا، وتركه حرام، وهذا كافي جدا لاحترام الله. إن الجانب الإنساني أو قل جانب الرحمة للأصل هو المسلسل بالأساس على الطب والصناعات الطبية عموما، فالمريض يشعر بحاجة إلى الطبيب ويتوقع منه التعاون والإخلاص والإنسانية ويحمله على كل محمل جميل، يحسن الظن بالطبيب غالبا بل دائما. وإنما طرق بابه وأتى إليه لأنه يستوثقه ويجعل حياته في يده وكفاءه على يده، فمن هذه الناحية بكل تأكيد يجب أن يكون الطبيب على عضوه، يجب أن يكون الطبيب على مستوى المسؤولية من هذه الناحية، وفي تجارب وفي تجاوب كامل مع حسن الظن الذي أولاه المريض إياه، فيبذل إخلاصه ورحمته للمريض، ومعنى ذلك أنه يبذل أقصى ما يستطيع من علم أو عمل في سبيل إنقاذه من ورطته وشفائه من مرضه، لا أن يصبح الطبيب في مثل هذه المواقف، وهي مواقف تتكرر دائما، ممن يشعر بالأنانية والغرور ويجر النار إلى فرصه وينظر إلى مصلحته الخاصة ولو على حساب مصلحة المادية صحيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو غير ذلك، فيكون المريض ويكون الطبيب المريض، الطبيب يكون المريض من حيث لا يعلم المريض ولا يلتفت، فيكون مطابقا للمثل القائل لا يكون كالأمين ولكن قد يؤتمن القائد. النقطة الثالثة، إنني أعتقد أن الطب هو من أنجح العلوم التطبيقية أو العملية في الفكر الإنساني إلى حد قد يعدل في ذلك العلوم الأخرى من الفيزياء أو الكيمياء، حتى صناعة الكمبيوترات أو الصعود إلى الفضاء، ولكن مع ذلك فإن هناك مبالغة شديدة في الإعلام الطبي عموما، كما أن هناك مبالغة شديدة في الإعلام العلمي عموما، كأن الغرب يريد أن يقول إنه قد وصل في العلوم إلى مدارج قاضية وطائفة جدا وخارج عن طاقة أي بشري، ويستدل بذلك ببعض النتائج التي وصلت إليها في مختلف الحقول البشرية والعلمية، ولا شك أن عددا منها نتائج مبهجة حقا، إلا أنها مع ذلك ذات مبالغة أكيدة بأزاء عدة أمور، منها أولا أن علماءهم وقادتهم يعترفون بالنقص والقصور، أين يستيقظ ضميرهم، أين يستيقظ في ضميرهم جانب الحق، والمروي عن ممكن أنه قال ما مضمونه أننا نقص تجاه هذا العالم، أننا كالأطفال نلعب أمام صاحب بحر عميق، وكذلك
فإن المنقول عن بعضهم أنه يقول إن العقل الإنساني لم يستعمل منه إلى الآن إلا 1% أو 2%، أما إذا استعمل بكل طاقاته الكاملة أو الكامنة فماذا سوف يحدث وماذا يستطيع أن يدرك أو يعمل؟ فهذا مجهول لنا تماما إلى الآن. وكذلك فإن من المؤكد في نظرهم أن العلوم التجريبية كلها إنما هي علوم قابلة للخطأ، أو قل هي مجرد احتمالات أو نظريات أو طروحات، قد يأتي زمان يستطيع أي مفكر أن يقبلها أن يقلبها وأن يعطي البشرية شيئا مخالفا لها، حتى النظريات التي أصبحت أكيدة وواصلة إلى درجة القانون بصلاحهم. ويكفينا مثالا على ذلك أن أينشتاين رفض قانون الجاذبية الذي رسمه وأسسه نيوتن، كما أن العلماء المتأخرين عن أينشتاين رفضوا القوانين الناتجة عن النظرية النسبية لأينشتاين، مع العلم أن الفروق الزمانية ليست كثيرة مع الله ما أسرع ما يروح الحكم كله. كما أن العلماء المتأخرين رفضوا القوانين الناتجة عن النظرية النسبية لأينشتاين، لا بمعنى الرفض المطلق، بل بمعنى أنها مهما كانت أكيدة فإنها لا تعدي جانب النظرية والاحتمال، ومن الممكن أن يأتي يوم يتغير فيه كل شيء. ولكن بالرغم من كل ذلك يوجد إعلام قوي جدا وطاغوتي كبير في التبجح بنتائج العلوم التي توصلوا إليها، سواء في الصلاة أو الفيزياء أو الطب أو غيرها، وكأنهم اعتبروا الكمبيوتر وأشعة الليزر والنزول على القمر وزرع القلب وأمثال ذلك من معجزات العصر الحديث، مع أن كل هذا التبجح من في رواية واحدة من القرآن الكريم، فضلا عن باقي الآيات، وهي قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فكل إنسان يعلم نقاط الضعف والقصور والتقصير التي يتصف بها، والغرب يعلم نقاط ضعفه وقصوره وتقصيره، إلا أنه يحاول إعلاميا إخفاء ذلك، والإعلام بخلافه. ولا شك أننا لو أخذنا النسبة من الناحية العقلية بين الحقول التي نجحوا بها والحقول التي فشلوا فيها، لوجدنا أن الحقول التي فشلوا فيها أكثر جدا إلى حد قد تتجاوز 80%، فضلا عن تلك الحقول التي يجهلونها تماما، كما أشار إليه نيوتن في البحر العميق الذي يلعبون على ساحله. لا يخرج عن ذلك حتى حقل القد، لا يخرج عن ذلك حتى حقل القد الذي نحن بفرد الحديث عنه، ولا أقل من الالتفات إلى أمرين: أحدهما إن تشخيص المرض احتمالي وليس جزميا، احتمالي وليس جزميا. نعم، قد يكون الاحتمال راجحا في كثير من الأحيان، ولكن قد لا يكون الاحتمال راجحا أيضا، لأنما هو مجرد الظن الضعيف. ثانيهما أن إعطاء الدواء احتمالي أيضا وليس جزميا، كأنه لمجرد التجربة، فإن لم يصد وتلقى به دواء آخر محتملا وهكذا، كأن المريض هو أحد مختبراته الطبية، إلا أن الذي يمكن قوله من العذر أن هذا هو أكثر ما يعرفه الطبيب وما تعلمه، ولا يعرف شيئا أكثر من ذلك، فغايته أن يبذل جهده وهو نفس جاهل لعله. بل من الممكن القول أننا لو أردنا النسبة بين الأمراض التي نجحوا بمجاواتها والأمراض التي لم ينجحوا، لوجدنا أن الأمراض التي لم ينجحوا فيها أكثر، بل حتى بعض الأمراض البسيطة كالإصابة بالبرد النسبة فإنه لا دواء له في الطب الحديث حقيقة. كما أنه من الممكن القول أن الأغلب من الأدوية، وليس كلها طبعا، الأغلب ليس الدواء لمرض معين، وإنما هي مداوات عامة أو تقريبية وليس تأكيدة، فالمسكنات والمنشطات والمنومات
واضراب ذلك فان طالب به الشفاء باراده الله سبحانه او صدفه كما يعبر الماديون فبها ونعمت والا فلا. النقطه الرابعه ان المفروض ان يكون الطبيب الصيدلي والعذراء بهم على مستوى المسؤوليه بالتعاون مع المريض على كل المستويات وخاصه مستويان مهمان جدا تعرف يكون التخصيص بهما جريمه او بمنزله الجريمه وليس من الممكن ان نتصور ان يكون الطبيب مجرما او ان نتصور ان يكون طبقه من الاطباء او ذوي العمل الطبي مجرمين في المجتمع او سراق او قتلة. ليس من الممكن ان تتصور ذلك. وذلك المستويان هما المستوى الاول المستوى الديني بمعنى ضروره التزام هؤلاء بغيرهم بانجاز الواجبات الشرعيه والاجتناب عن المحرمات الشرعيه ولا نطالبهم الان اكثر من ذلك فانهم ان انجزوا ذلك فقد برئت ذممهم امام الله تعالى بكل تاكيد ولهم يا حبيبي وليس اولي ولا للحرج الامنين الا ان الامر عندهم فانه يختلف كثيرا من حيث ان الاسلوب العام عندهم او عند اكثرهم ولا اقول كلهم بعضهم طيب جدا جزاه الله خير ان الاسلوب العام عندهم او عند اكثرهم هو تنافس السريعه واهمال الدين مضافا الى ان تعليمهم الاساسي قائم على ذلك بكل تاكيد قائم على اهمال الدين فانه ناتج من قدم اختصاصيين كفار ودنيويين فارغين من الدين بالمره وهم لا يلتفتون الى اديانهم فضلا عن شريعه الاسلام ويبنون كل علومهم وتصرفاتهم على ذلك فيسري بطبيعة الحال هذا الاتجاه إلى كل من تعلم لديهم أو أخذ علما منهم أو طبعا مضافا إلى جهة أخرى سأذكرها في نقطة تالية وهي أن المشهور عند عوام المتسرعة لاحظوا معلكم أن المشهور عند عوام المتسرعة هو جواب تصرف الطبيب ونظره الى ما لا يحل لغيره وانه يباح له كل شيء من هذه الناحيه حتى انه ورد استفتاء قبل مده عن امراه تراجع الطبيب لاحظوا عن امراه تراجع الطبيب فيامرها الطبيب وان كان ملقي لكنه اقول فيامرها الطبيب بالتعدي الكامل فتقول في تفاني كأنما تفتح فتقول أنها تشعر عند التعدي بالشعور الجنسي تعرف هذا الشعور حلال أو حرام ونحن نعلم باليقين في الشريعة أن كل ذلك حرام مجرد أن تطلع وتتعرض إلى تصرف حرام سبحان الله من ضروريات الدين والإنسانية يقول لها ونحن نعلم باليقين في الشريعة أن كل ذلك حرام فإذا أمرها الطبيب بالتعري أو زيادة التكسر لم يجزها ذلك وبقي عليها حراما ولا يجب طاعته بل يجب تحمل المرض مع الإنسان والصبر عليه إذا وصل الأمر إلى هذا الحد سبحان الله. المستوى الثاني المستوى الأول المستوى الدين المستوى الثاني المستوى الإنسان والشعور بالرحمة والشفقة على المريض حتى لو وصل الأمر إلى ترقية الطبيب ببعض مصالحه في سبيل مصلحة المريض في حين أن ما يحدث عند أكثرهم هو العكس من حيث يعلم المرضى أو يجهلون وما أسهل الغش لدى الطبيب والخداع في الأمور التي يجهلها الناس لأنها من اختصاص الطبيب نفسه طبعا. وأنا أعتقد أن المستوى الديني والإنساني والصامي والتوازيان لا يتقاطعان فكل ما هو ديني هو إنساني وكل ما هو إنساني هو ديني سواء في مجال الطب أو غيره ولا نريد من الجانب الإنساني جانب المصلحة الشخصية وسوء النفس الأمارة بالسوء وإنما جانب الوصف والرحمة من الناحية كما ورد بكل كبد الله أجر وجانب العدل والتصرف العادل والملتزم الملتزم به كما قال تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
صلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لسان من ذكرك واعتقده ضمير من حبك وبعد قد اعترافي ودعائي قاض عبر مربيته هيها انت اكرم من تضيع من ربيته او تبعد من اجنيته او تفرد من اويته او تسلم الى البلاء من تحلته ورحمته ملك شعري يا سيدي والهي ومولاي فتسلط النار على وجوه مخرط وعظمت كتابك وعلى ألف نطقت بتوحيدك صادحة وبشكرك ناجحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر رحبت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جرار قطعت إلى هوام تعبدك خاضعة وأشارت باستكبارك مدعمة ما آخر الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنت يا كريم يا ربي وأنت تعلم ذاتي عن خليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ولا عن ذلك بلاء ومكروه قليل مكره كثير بقاؤه قصير مدته مهما حسبناه طويلا فانه قصير مدته فكيف احتمالي ببلاء الاخره وجديد وقوع المصائب فيها وهو بلاء قصير مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن اهله لانه لا يكون الا عن غضبك وانتقامك وتقهد وهذا ما لا تكون له السماوات والارض يا سيدي فكيف لي وانا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا الهي وربي وسيدي ومولاي يعجب اموري اليك اشكو ولما منها عبدي وعبدي بعلينا العذاب وحبك من طول البلاء ومدته فلئن خيرتني بالعقوبات مع اعدائي فجمعت بيني وبين اهل بلائي وفرقت بيني وبين احبائي واوليائك فهب لي يا الهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف اصبر عن النظر الى كرامتك ان كيف اسكن في النار رجائي عقلك فبعزتك يا سيدي ومولاي اختم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأطرقن إليك صراخ المستصرخين ولأبقين عليك بقاع الفاقدين
ولو نادينا بينكم يا ولي المؤمنين يا غايه اعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ولا اله العالمين صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها العاجلة ما هي الدنيا وما فيها وما فيها يجوز الدنيا نصينها الحديث. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مأمونا مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وأولئك كان سعيهم مقصورا. قل لن يمد هؤلاء هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مقبولا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض حيث الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا تبع الله العلي العظيم. نستمر بما بدأنا به في الخطبة الأولى عند الصلحان. نشير في هذه النقطة إلى الاختلاط في المجتمع الحربي بين الجنسين الذي يكاد أن يكون من الضروريات والبديهيات عندهم إلى حد قد يكون النهي عن المنكر بالنسبة إليه مهزلة ويكوني الأصيام بالنسبة إليهم فلن يكون مهزلة لأن كلمة فهم يعيشون جورا دنيويا وكأن الحديث الديني لا يشملهم إطلاقا. فالطبيبات والممرضات سافرات بظهوره وكأنه لا يمكن لهن الحجاب والمسموع قليلا طبعا ليس على نطاق الماسك والمسموع انه يحدث في المجتمع السبي امور كثيرة يرضى البطان عن التصريح بها كما انه قد وصل لاحظه ايضا هذا ملاحظ اجهولة لكن اجهولة حتى يصنعه المجتمع المتسرع كما انه قد وصل خبر ثقة لأنه في أحد المستشفيات الراقية في بعض الدول العربية المجاورة قد يتعين على المريض طبيا الإنزال لأنه يفيده صحيا في طولة فتدخل عليه امرأة مختصة بذلك وتظهر له محاسنها وتتحرك بحركات ونحو ذلك حتى تجعله ينزل ثم تخرج كأنها لم تفعل شيئا وهذا كله مؤسف إلى درجة شديدة. وإذا ضمننا إلى ذلك ما سمعناه وعلمناه في المجتمع الحبي من أنه يكون في ضمن تعليمهم لزوم التجمل إلى أقصى مقدار ممكن ينصحونهم بالكشفة إلى درجة بعيدة وهو مطبق عندهم جميعا لزوم التجمل إلى أقصى مقدار ممكن وهذا مما يطبقه كل الأطباء والطبيبات فيما أعلم والأمر في نتائجه إليكم. ما هي نتائج ضلالتهم بسرعة سبحان الله والأمر في نتائجه إليكم لوضوع أن الفرد من أي من الجنسين يغرب قليلا في المجتمع حين يكون متجملا يكون بطبيعة الحال أقرب إلى المستوى الجنسي من حاله الاعتيادي بعد الباق الجديد الحبيبي وفي مقابل ذلك وضده تماما موقف الدين إذ لا يحتمل أي حال من الأحوال وفي أي مذهب أو دين جواز ست المرأة شعرها أو ما نسميه بالكفور لا في مذاهب الإسلام ولا في الأديان الأخرى غير الإسلام. وأنا تفاعل في بعض الخطب السابقة هل كانت مريم العذراء كافرة ليجوز للنساء المسيحيات الكفور وهل كانت فاطمة الزهراء كافرة وهل كانت زوجات الخلفاء في الخلافة الأولى أو غيرها كافرات
كلا ثم كلا حتى أقول لكلهن
أبعى الله.
وإنما هذا داء وقيل ثبت علينا قدوة من المجتمعات الاستعمارية الفاسدة التي تعطي دينها فضلا عن دين الإسلام، وقد تقبلناه وطبقناه حق راعية واختيار وقناعة مع تدريب الأسد طبقا لأمر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء بطبيعة الحال. ويزيد خطي مبلغ في المجتمع الطبي أن هذا مما لا يمكن تغييره أو الحديث عن تغييره يحيي نحور الله سبحانه في كتابه الكريم إن الساعة عاتية المساعدة تخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ويقول يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النقطة إن هذه البدعة الدينية المركوزة في أذهان الناس دنيا الله بما فيهم من أطباء وغيرهم، الطبيب يعتقد بصحته والبريد أيضا يعتقد بصحته، كل هو من جواز التكشف أمام الطبيب أكثر من المقدار الضروري أو بمقدار ما رغب به الطبيب الذي قد لا يكون له دين ولا وعي. وقد سمعنا عن الأطباء الذين يأمرون مرضاهم بالحليب كامل للرجال والنساء، كما سمعنا عن النساء المؤدبات في المجتمع فإذا دخلت عيادة الطبيب سقط عنها الوجود وكانت سافرة ومتبرجة إلى أكثر مقدار ممكن لأنه كونه طبيبا يجوز له النظر، كما سمعنا عن اجتماع عدة أطباء على امرأة واحدة فعما مريضة يجوز الصور لما عمل الأطباء في صور ويقوم حولها، كما سمعنا عن اجتماع عدة أطباء على امرأة واحدة أو عدة ممرضات على مريض واحد أكثر من الضروري، كأنه لو جاز التست لواحد جاز التست أمام الجميع هذا غير ذلك من الموارد. إن هذه البدعة مرفوضة طلقا ومحرمة الدين، ولا أعتقد أنه قدرت فتوى من أي مجتهد من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين في جواز ذلك. اسألوهم لو شئتم لماذا العوام يعتقدون بهذا الاعتقاد؟ أسف بهذه العقلية. كلما في الأمر أن إعراضا لاحظوا كلما في الأمر وكل ما في الأمر أن إعراض الحوزة السابقة عن المجتمع وإهمال مآسده وكونه أدى إلى تفشي الأمراض المعنوية والأعراض الأخلاقية وزيادة الغفلة والاعتقادات العجيبة الغريبة بين الناس المتدينين ثقافيا ودينيا، ولكن الحوزة الناطقة لا تقبل بالسكوت ولا أي عيب أو ناقص. اللهم إني قد بلغ، اللهم إني قد بلغ، اللهم إني قد بلغ. النقطة السابعة في استيلاء العاملين في مجال الصد على الأدوية سواء من المراخب أو من الحصص الموزعة على المستشفيات أو غيرها مما يستطاع السيطرة عليه وبيعها بأغلى الأثمان. فالظاهر والظاهر أن هذه أصبحت ظاهرة متحققة ومتكررة في مجتمعنا مع تدريج الأسد ودائمة الوجود بار الله، ومبررها الرئيسي أن الراتب لا يكون وهذا صحيح. ولذا أنا قلت أن الأخذ بمقدار المعيشة الضروري جائز وأما الزائد فهو ممنوع، مضافا إلى أن أكثر العاملين في مجال الطب يمكن أن يكون لهم مسارب وأسباب للرزق غير ذلك كالعمل التجاري أو العيادات أو مراجعات المتعاملين معهم من مرضى وغيرهم، والضرورة لا تكون دائما طريقة الأدوية بطبيعة الحال، فإن هذه العادة السمجة والمسينة يحدث منها مضاعفات عديدة أذكر منها بعضها على الفعال. أولا إنما يأخذونه إنما هو من النقود الصحية من الأموال مجهولة المالك وهو مما لا يحتمل فقهيا جواز التصرف به الا باذن الحاكم الشرعي الذي هو الفقيه الذي يقلده الفرد. ومن الواضح ان عددا كبيرا من العاملين في مجال الطب غير متفقهين وغير متبرعين ولا يحللون اموالهم من هذه الجهه. ثانيا، يلزم من استيلائهم على هذه الكميات الضخمه من الادويه بيعها بسوق التجاره التي هي علنيه في نفس الوقت وليست خفيه وباغلى الاثمان، الامر الذي يغر بالمجتمع عامه وبالطبقه المتوسطه والفقيره منهم بشكل خاص ولعل الاغلب المجتمع فقير منهم المعاني. ثالثا، ان هذا يجر لهم الثراء الفاحش على حساب مصالح الاخرين واخاتهم والامهم، وهذا مما تعمدت المنع عنه، وهذا مما تعمدت المنع عنه حين قلت انه يجوز الاكل بمقدار الارض الضروريه، واما ما زاد على ذلك فهو ممنوع وانا لا اجيزه. رابعا، ما حصل ويحصل فعلا من ان عددا من الحالات الضروريه من المرضى في المستشفيات المجانيه وربما في اماكن اخرى لا يصل اليهم الدواء حتى لو لزم من ذلك الوفاه، فالموصي لي الله حتى لو لزم من ذلك الوفاه او استمرار الالم والمرض، ولعل المريض او اغلب المرضى لا يستطيعون تكلف ثمن الدواء بالقيمه الغاليه، قلوا له روح اشتري من خارج المستشفى بالمناسبه. وهذا الامر كما هو منافي للجانب الانساني فقط، منافي للجانب الانساني فقط، والذي هو مفروض من الطبيب اي الجانب الانساني طبعا، وقلنا انه ينبغي للطبيب ان يضحي بضحي مصلحته للمريض لا ان يضحي بمصلحه المريض لمصلحه نفسه. سبحان الله. كذلك هو منافي للجانب الديني، فان الحفاظ على النفوس من السلف والحفاظ على المصلحة العامة من هذه الناحية والتقليل من الآلام الناس واجب شرعا، والعمل الذي يحول دونه أو يمنعه حرام شرعا. ماذا يريد أن يقول الفقير لكم حرام؟ إذا حرام أنت مستوي يعني حرام وأنت تعطي هذا الحرام. بعد وقت الأسعار الحبيبي وليس بالحبيبي في الحقيقة هذا معلم عندك تسلامي. أنني سمعت عن حالات حديثة أو عن أسلوب عرض لدى عدد من الأطباء والطبيبات والعاملين في مجال الطب، وهو ما أسميه بالغش الطبي من سبيل الربح المادي لا أكثر ولا أقل، فهو يتعمد تغيير تشخيص المرض أو يتعمد تغيير الدواء أو يتعمد إزاز عمليات جراحية غير ضرورية أو يتعمد إتعاب مريضه بالطلب منه أنه يأتي إلى عيادته لعدة مرات وغير ذلك وغير ذلك كثير من اجل الربح المادي لا تولى حال. وضحي من يكون هو من يقول هو المسلم حكيم، ولا خاصه الى ان نكرر ما قلناه في النقاط السابقه من ان امثال هذه التصرفات كما هي منافيه للدين هي منافيه للانسانيه، وخاصه بعد ان نلتفت الى ان الجانب الانساني جانب رقيق بالطب تماما، ومن الواجب على كل العاملين فيه تنفيذه الى اقصى حد ممكن. النقطه التاسعه، ان السؤال وهذا سوء عن كثير، ان السؤال يتوجه من قبل عدد من الطلاب المتورعين جزاهم الله خير في كليات الطب عن امرين رئيسيين يتورطون فيه بطبيعه الحال في دراستهم الاكاديميه، احدهما النظر الى النساء وخاصه العورات والتوليد، وهو حق لا بد من مرورهم به خلال منهجهم الدراسي، واذا ما توى واسبوع في هذه ثانيا تصريح الدهون العاريه ملكت قولها الطلاب والطالبات من الجنسين، بل ينفع الى بعض الطلاب ميت كامل يقول بوك حبيبي انت كذا اكون اتعلم عليك هذا الكلام انت وما يدوم بي طبعا ميت كامل لكي ينقله الى بيته ويقوم بتصريحه تفصيلا، فما هو راي الدين في ذلك؟ فكما يسالون. وبالطبع فإن رأي الدين هو المنع عن كل ذلك من الأسباب، إلا أن أسلوب التلافي والحلولة دون ذلك يكون ضياع الطرق ليست كلها ممكنة في الوقت الحاضر. منها تغيير المنهج الطبي بحيث لا يكون فيه أمثال هذه الأزمات، وهذا ما يتعين فعله وواجب على المشرفين على المناهج الطبية، إلا أنه كأنه خارج عن اختيار الحوزة العلمية الشريفة على ما يبدو. ومنها أن نقول للطالب للطب غير عملك، كما نقول للممثل أو المغني أو العامل في أي حفل حرام في المجتمع غير عملك. أطلع عن كله يكشف أرض الله واحد، إلا أن هذا غير صحيح لعدة أسباب. أولا أن وجود الأطباء ضروري في المجتمع، وهو من الصناعات الواجبة بالوجود الاتفاعي في الدين كما سمعنا في أول خطبة. فلو قلنا للطالب غير عملك فلعله لا يبقى قبيل في المجتمع، يعني في جمهورنا القانون. ثانيا أن الحال سوف يعود إلى أن الفسق والفجرة غير المطيعين لله وللحوزة هم الذين يستمرون بالدراسة ويحصلون على المهن الطبية الرئيسية في المجتمع، ويحرم المجتمع من الأطباء المؤمنين والطيبين والمضحين في سبيل الله وفي سبيل الغير، لأنهم متورعون وينتفعون بالخروج عن عملهم ويتركون الخوف. وهذه أيضا نتيجة غير سليمة كما هو غير ذلك. إن هذه الحالة سوف يعود إلى أن الأطباء من أهل المذهب الواحد سوف يتناقص وسيصعد إلى المراتب الطبية العالية لماذا؟ من غير المذهب أو من غير الدين الإسلامي وينفردون به. وهذه أيضا نتيجة غير سليمة بطبيعة الحال. إذن فالذي ينفع به في حدود المنهج الدراسي المفروض على الطلاب واستمرارهم بالدراسة فقط قدرته إذا صلى خير ذلكم. يجب عليهم أن يقللوا من هذه النشاطات المحرمة إلى أقل مستوى ممكن. ولذا أقول للطالب افعل من ذلك بالمقدار الذي تستطيع به النجاح في هذه المادة، ويكون زائد على ذلك حراما. وعلى أي حال فالحديث في هذا الحقل لا شك أنه يسجون كأن الحديث عن أكثر حقول المجتمع، وهو مما يطول به الحديث ويدخل ولا تكون فيه الخطب الاعتيادية، غير أنني أعتمد بعد الله سبحانه على أمرين، أحدهما حضور كتاب فتح الصد الذي بينت فيه كثيرا من جوانب الأحكام التي ذكرتها الآن والتي لم أذكرها الآن، وثانيهما وهذا هو الأهم وجود الوعي الديني في المجتمع واتجاهه إلى الوراء والصلاة جزاهم الله خيرا، الأمر الذي يبشر بكل خير من هذه الناحية ومن كل ناحية، بتقليل المظالم والجوانب المحرمة بالتدريج. بعون الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصدق ربك وانحر إن كان مستوى الأبصار، صدق الله العلي العظيم.